كان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الثالثة في بيان موارد وقع الإشكال فيها، وأن الشرط فيها هل هو مناف لمقتضى العقد فيبطل أم لا. المورد الخامس، اشتراط الزوجة عدم الخروج إلى بلد الزوج، كما إذا قالت الزوجة زوجتك نفسي بشرط ألا أخرج إلى قم معك، وهنا وقع الخلاف بين الأعلى على قولين. القول الأول صحة الشرط لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي فهو النص، وهو ما أشرنا له سابقا في صفحة 35، معتبرة أبي العباس، ما نقلها المصنف، نحن الذين أتينا بها، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط ألا يخرجها من بلدها، قال يفي لها بذلك. فتدل هذه المعتبرة على جواز الشرط وصحته. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو منافات الشرط لمقتضى العقد، حيث إن مقتضى العقد ثبوت القيمومة للزوج على الزوجة، ومن آثار هذه القيمومة لزوم طاعة الزوج والخروج معه إلى بلده. إلا أن هذا المانع مفقود، فإن اشتراط الزوجة عدم الخروج إلى بلد الزوج ليس منافيا لمقتضى العقد. إذ لا يقتضي العقد وطبعه خروج الزوجة إلى بلد الزوج، إنما هذا أثر من آثار القيمومة، والأثر قابل لأن يرتفع كما قلنا سابقا، لأنه أثر بالواسطة وليس بنفس العقد. وهذا القول أشرنا له سابقا، وقد ذهب له الشيخ الطوسي وابن حمزة وإلى آخر. القول الثاني،
بطلانُ الشرط وهذا ما ذهب له أيضا الشيخ الطوسي في بعض كتبه وابن إدريس وفخر المحققين. وحجتهم في ذلك هو كما أشار فخر المحققين أن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، حيث إن مقتضى العقد ثبوت السلطنة والقيمومة للزوج على الزوجة في الاستمتاع وفي الإسكان، كما هو مقتضى الرجال قوامون على النساء. فاشتراط الزوجة عدم الخروج ينافي مع مقتضى العقد، فهو باطل للأدلة التي أشرنا لها سابقا. وبناء على ذلك يمكن توجيه النص وهو معتبرة أبي العباس بحمله على الاستحباب، أي يستحب للزوج أن يفي لزوجته بهذا الشرط لأجل الدليل الخاص وليس ملزما، لأنه مناف لمقتضى. هذا لكن الإنصاف هو تمامية القول الأول وهو الصحة، وأن الشرط ليس منافيا لمقتضى العقد. والشاهد هو الناس، ولو كان منافيا لمقتضى العقد فلا معنى لحمل النص على الاستحباب، إذ الباطل لا يمكن أن يكون صحيحا ولو على نحو الاستحباب. ولذا قال اليزدي في حاشيته: لا إشكال في هذه المسألة بحسب الحكم، فإن الشرط المذكور صحيح إذ ليس مخالفا لشيء، لأنه لم يشترط عدم السلطنة حتى يكون منافي لمقتضى العقد، وإنما اشترط عدم الإخراج، فهو كاشتراط ترك مباح. جيم 3 صاد 284 طبق. قال: ومنها اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها. هنا يوجد قولان: قول الأول فقد جوزه جماعة لعدم المانع وللنص. لا مولاي، قدم النص، وجود المقتضى يقول النص وعدم المانع، لعدم المانع وللنص. ما هو النص؟ رواية أبي العباس البقباط، وما نقلها المصنف حتى في صفحة 35 نحن نقلناها، والأمر سهل، لأنك لو راجعت تقول قلت صفحة 35 ما وجدتها، أقول لك لا يا مولاي، ما نقلها المصنف، نحن نقلناها. قال: كما في بعض النصوص وأشرنا لها. القول الثاني ومنعه آخر. كيف؟
عدم المانع من البيان.
عدم
المانع.
عدم المانع أن المانع المتوهم هو أن الشرط منافي لمقتضى العقد، أن يقال أن هذا الشرط وهو عدم خروج الزوجة منافي لمقتضى العقد الذي يقتضي القيمومة والسلطنة للزوج، وقلنا أن هذا لا ينافي الشرط، هذا المانع مفقود لأن الشرط ليس عدم القيمومة حتى يكون منافي، الشرط عدم الخروج، شرط من آثار العقد وليس الأثر المباشر للعقد، أثر بالواسطة. جزاكم الله خيرا. ومنعه آخرون منهم فخر الدين، جعلك الله فخرا للدين وتقوي الدين يا شيخ علي، تقوية الدين لا تنسى. ومنعه آخرون منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان، وقد بالغ، هذا فخر الدين بالغ، تبالغ يا مولاي كثيرا، وقد بالغ حيث جعل هذا، يعني أن الشرط منافي لمقتضى العقد، قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء. هذا مبالغة، بل النص ظهر في وجوب الوفاء، فليفي لها، ظهر في الوجوب، كيف ترفع اليد وتحمل على الاستحباب؟ فإذا كان منافي لمقتضى العقد بعد لا يمكن حمله على الاستحباب، بل ينبغي رد الرواية من أصلها ويرد علمها إلى أهلها. أما حملها على الاستحباب وهو منافي لمقتضى العقد، هذا يعني غير واضح. المورد السادس، توارث الزوجين بالعقد المنقطع، وهذا أيضا تقدم بحث. وحاصل ما أفاده المصنف نقل كلام فخر المحققين في إيضاح الفوائد، وملخص ما أفاده الفخر هو أنه يوجد مبنيان، وعلى كل من المبنيين قولين أو قولان، فالأقوال أربعة. المبنى الأول وهو اقتضاء عقد الزواج المنقطع التوارث بين الزوجين، اقتضاء العقد المنقطع للتوارث بين الزوجين كالعقد الدائم بلا فرق. وبناء على هذا المبنى، وهو أن نفس عقد المنقطع يقتضي التوارث، فيوجد قولان لو اشترط عدم التوارث، كما لو اشترط الزوج على زوجته أن لا ترثه لو مات وهي زوجة له بهذا العقد المنقطع، فيوجد قولان. القول الأول هو أن الشرط باطل لأنه مناف لمقتضى العقد وماهيته، حيث إن مقتضى عقد النكاح بلا فرق بين الدائم والمنقطع التوارث بين الزوجين، فمطلق العقد يعني عقد النكاح يقتضي التوارث بين الزوجين، فاشتراط الزوج، الزوج بعد الزوجة ما تشترط عدم إرثها، بالعكس هي تريد أن يموت، تقول ربي ربي أمته وأورثني حظه، خب مولاي، نعم مولاي الجليل. فإذا اشترط الزوج عدم إرث الزوجة كان الشرط منافيا مقتضى العقد، فالشرط باطل. هذا القول الأول. القول الثاني أن اشتراط الزوج عدم إرث الزوجة ليس منافيا لمقتضى العقد، فيكون شرطا صحيحا. والسر في ذلك هو أنه ليس من مقتضى وطبيعة وماهية عقد النكاح التوارث. إنما التوارث من مقتضى الإطلاق للعقد لا ماهية العقد، والإطلاق يرتفع عند التقييد. فإذا اشترط الزوج عدم إرث الزوجة صح الشرط ولم يكن ذلك منافيا لماهية العقد، بل منافيا للإطلاق ولا ضير في منافات الإطلاق. إذن فالمبنى الأول هو اقتضاء العقد للتوارث. فإذا اشترط عدم الإرث يوجد قولان، قول بالبطلان لأن ماهية العقد تقتضي التوارث، فاشتراط عدم التوارث مناف لمقتضى العقد. القول الثاني الصحة لأن ليس طبيعة العقد يقتضي التوارث بل الإطلاق. فالاشتراط بمثابة التقييد يا شيخ صادق. المبنى الثاني، المبنى الثاني عدم اقتضاء العقد للتوارث بين الزوجين، فعقد النكاح المنقطع لا يقتضي التوارث كما هو الحال بالنسبة للعقد الدائم. وعلى هذا المبنى يوجد قولان عند اشتراط الزوجة الإرث، كما لو قالت زوجتك نفسي بشرط أن أرثك عند موتك. القول الأول صحة الشرط وأن هذا الشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد وماهيته بل يتنافى مع إطلاق العقد، فإطلاق العقد يقتضي عدم الإرث. فإذا اشترطت الزوجة الإرث لم يكن الشرط منافيا لماهية العقد بل لإطلاق العقد ولا ضير في ذلك. القول الثاني أن الشرط باطل لأنه يتنافى مع مقتضى العقد وطبيعة وماهية العقد، فإن طبيعة عقد النكاح المنقطع تقتضي عدم الإرث، فاشتراط الزوجة الإرثاء ينافي مقتضى العقد فيكون باطلا. وهذا القول الرابع أن الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد هو الذي اختاره فخر المحققين تبعا لجده العلامة ولوالده العلامة ولجده، واستدل عليه فخر المحققين أخيرا في آخر كلامه يعني بالروايات التي أشرنا لها سابقا ذكرناها من أن من حدود المتعة أو المتعة أن لا ترثها ولا ترثك، وهذا ذكرناه سابقا يا مولاي الجليل. إيه نعم، شرط المخالف الكتاب والسنة. نعم، كما في صفحة 29 كما دلت رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام ليس بينهما ميراث اشترطت أو لم تشترط. المورد فيه مبنيان. مبنى الأول أن عقد المنقطع، أن العقد المنقطع يقتضي الإرث، فعلى هذين المبنيين يأتي الكلام لو اشترط الزوج عدم الإرث فقولان، الشرط صحيح الشرط باطل. المبنى الثاني أن العقد المنقطع لا يقتضي الإرث، فهنا يأتي مبنى يأتي قولان عكس القولين اللذين ذكرناهما على المبنى الأول، وهو لو اشترطت الزوجة الإرث فهنا قولان الشرط صحيح الشرط باطل. ما رأيكم؟ العقد المنقطع في نفسه وفي طبعه يقتضي الإرث أو يقتضي عدم الإرث؟ أي مبنى من المبنيين؟ لكن لو كنا خلك من الرواية، الرواية دليل خاصة، وكنا والقرآن، القرآن في سورة النساء هذا المهر مولاه، المهر مهر المنقطع، يعني كلام للثمن، الثمن أين حفظت القرآن الكريم؟ أنتم في قم سنين لا أحب القرآن يا على كل حال. فالذي يبدو هو صحة ما ذهب له فخر المحققين من أن الشرط غير صحيح لأجل النصوص الخاصة الدالة على أنه لا ميراث بينهما اشترطت أو لم تشترط، وهذا ما ذكرناه سابقا. ولذلك يا مولاي قال اليزدي التحقيق في هذه المسألة أيضا بطلان الشرط، لأنه كاشتراط توريث الأجنبي، إلى أن قال ثم إن هذه المسألة لا ربط لها بمسألة مخالفة مقتضى العقد، إذ غاية الأمر أن الانقطاع لا يقتضي التوارث، لا أنه يقتضي العدم، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام من حدودها ألا ترث، إذ الظاهر أن المراد دفع توهم كونها كالزوجة الدائمة. يعني ذكروا على سبيل الاحتمال ولا هذا رأيه؟ قال
يعني يوافق المفخر في النتيجة،
في النتيجة. أحسنتم يا مولاي الجليل.
بس نبدأ الثاني
كيف؟
عدم اقتضاء التوارث،
خو
ويخالف اقتضاء عدم عدم اقتضاء التوارث ضمنه اقتضاء عدم التوارث. يعني أول أعام مبنى مختلف.
المبنى الثاني تتكلمون عليه؟
إيه المبنى الثاني يعني
إيه أن
القول الثاني
إيه؟
لا يعد هو من مبناه، يعني على نفس المبنى، مبنى مختلف.
لأنه العقد المنقطع لا يقتضي التوارث، لكن لا يقتضي التوارث بحسب ماهيته أو بحسب إطلاقه، يعني بحسب الماهية، نفس ماهية وطبيعة العقد المنقطع لا يقتضي التوارث. فبناء على هذا الماء إذا سلمنا يكون اشتراط الإرث اشتراط الزوجة منافي. أما إذا قلنا لا، المبنى حقيقته ماذا؟ أن إطلاق العقد المنقطع هو الذي لا يقتضي التوارث. يعني نفس المبنى هو فيه خلاف، إن ما هو الذي لا يقتضي التوارث، هل الماهية أو الإطلاق؟
حتى لو فبيكون شرط مباح، يعني فأنا أشترط التوارث ولا يوجد مخالفة لمقتضى العقد.
إذا قلنا
بعدم اقتضاء التوارث يعني عقد ساكت عن جهة الإرث،
إذا قلنا بأن نفس العقد المنقطع هو يقتضي، مو أنه يقتضي عدم التوارث، على هذا مولانا على هذا يقتضي عدم التوارث، نفس عقد المنقطع يقتضي، لمو أنه ساكت، لا يتكلم.
تحتاج تعديل التوارث.
نحن
قلنا
أنه
عدم اقتضاء التوارث.
نقول
يقتضي عدم التوارث.
يعني معنى لا يقتضي يعني يقتضي عدم التوارث. خوش. لا إذن معناه يقتضي عدم التوارث. يقتضي، ولذلك حتى المصنف قال يقتضي التوارث أو يقتضي عدم، أم لا يقتضي عدم التوارث.
عدم اقتضاء عدم.
نعم. قال ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو مع الشرط وعدم توارثهما مع الشرط أو لا معه، فإنها مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع. قال في الإيضاح ما ملخصه، نقل نص كلام الفخر بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام، الحواشي حذفناها نقل محل الشاهد، إنهم اختلفوا في أن هذا العقد يقتضي التوارث أو يقتضي عدم التوارث. إذا قلت أنا لا يقتضي صح يا شيخ علي عقيل، مسؤوليتكم مولانا وشيخ عباس من أمامكم ومن بعدكم. وعلى الأول يعني على المبنى الأول اقتضاء التوارث، أن العقد يقتضي التوارث، لو قلنا يقتضي كالعقد الدائم فهنا قولا. فقيل يعني لو اشترط الزوج عدم الإرث، الآن مدام أنه يقتضي فالزوج اشترط عدم الإرث، فقيل المقتضي هو العقد المطلق. لا، مطلق العقد، هذه العبارة الصحيحة المفروض بحسب ما ذكره المصنف سابقا، مطلق العقد. فقيل المقتضي هو العقد المطلق، لا مطلق العقد يعني نفس ماهية العقد في أي عقد كان، من حيث هو فعلى هذا القول لو شرط الزوج سقوط المهر لبطل سقوط الإرث عفوا لبطل الشرط، لأنه ينافي مقتضى العقد وماهية العقد، لأن كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي يستحيل عدمه مع وجودها. إذا وجدت الماهية يوجد مقتضى هذه الماهية، وجدت الإنسانية وجدت الناطقية، فوجد عقد النكاح المنقطع وجد الإرث، فإذا اشترط العدم كان هذا تناقض، صار العقد موجود غير موجود. وقيل القول الثاني المقتضي إطلاق العقد لا مطلق العقد وماهية العقد، بل الإطلاق، المقتضي للإرث هو إطلاق العقد، أي العقد المجرد عن شرط نقيضة، أعني الماهية بشرط لا شيء أو لا بشرط، هذا الإطلاق لا بشرط كما قالوا، الإطلاق الماهية لا بشرط، هذا هو الإطلاق. على كل فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه، ومع الفرض أن الزوج اشترط السقوط فلا إرث. الآن على المبنى الثاني أن العقد يقتضي عدم التوارث، وعلى الثاني أن العقد يقتضي عدم التوارث، قيل يثبت الإرث لو اشترطت الزوجة الإرث مع الاشتراط، لأن الاقتضاء مو بحسب الماهية، لا بحسب اقتضاء عدم التوارث بحسب الإطلاق للعقد، ويسقط مع عدمه. وقيل لا يصح اشتراط أصلا، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن ماهية العقد المنقطع هي تقتضي عدم التوارث، فاشتراط الإرث من الزوجة مناف لمقتضى الماهية، انتهى. ومرجع القولين يعني على المبنى الثاني إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد يا مولاي، كما هو القول الأول في هذين القولين الذين على المبنى الثاني، أو من مقتضى يعني عدم الإرث من مقتضى ماهية العقد، فاشتراط الزوجة الإرث يكون منافي للماهية، واختار هو يعني الفخر هذا القول الرابع تبعا لجده ووالده قدس سرهما، واستدل عليه أخيرا مضافا إلى أن منافي لمقتضى العقد بالنصوص، بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثه أو ولا ترثك، نعم. قال فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية وليس من مقتضى إطلاق العقد، بل من مقتضى نفس ما هي العقد. أكو احتجاج، أكو اعتراض، أكو استغراب، قبل ما ننتقل إلى النقطة الرابعة.
ليش حملنا بشرط لا على أن لا بشرط؟
بشرط لا.
ما هي بشرط لا؟ لا بشرط.
لأنهم هكذا يقولون في الإطلاق. في بحث الأصول ذكروا أن الإطلاق حقيقة من حين ما جاء سلطان العلماء الذي أبدع ثم تبعه الأعلام برمتهم قالوا الإطلاق ليس الماهية بشرط لا، لا إنما الإطلاق الماهية لا بشرط. هذا مبحث أصولي يا مولاي الجليل. أحسنتم، على مبنى المتقدمين فخر المحققين على من مضى، لكن نحن على من بقي، والعاقبة للمتقين يا مولانا الجليل. وسواء كان ممن مضى أو ممن بقي. النقطة الرابعة، مختار المحقق الكركي ومناقشة المصنف له. مختار المحقق الكركي ومناقشة المصنف له. فيوجد هنا مطلبان. المطلب الأول بيان مختار المحقق الكركي في الشروط المشكوكة أنها منافية لمقتضى العقد أو لا. ونقل المصنف كلام الكركي بطوله في صفحة وربع أو ثلث، وراجعنا كلام الكركي في جمع المقاصد حتى نرى هل هو متطابق في زيادة في نقيصة، فلم نجد أمرا مهما هناك غير ما نقله المصنف هنا. وحاصل كلام الكركي بحسب ما نقله المصنف يتلخص في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن المراد بالشرط المنافي لمقتضى العقد هو ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعله الشارع للعقد بما هو هو. فكل شرط يتنافى مع مقتضى وطبيعة العقد بما هو هو يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد ويبطل لهذه المنافاة. ومثل المحقق الكركي بعدة أمثلة، أشار المصنف لخمسة منها. المثال الأول، اشتراط أحد المتبايعين على الآخر عدم انتقال العوضين، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن لا تملك الكتاب، فإن هذا الشرط واضح أنه منافي لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع مبادلة مال بمال كما ذكر الفيومي في المصباح المنير. لابد من النقل والانتقال، فكيف يشترط عدم الانتقال؟ المثال الثاني، اشتراط عدم التصرف في المبيع، كما لو اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف في الكتاب فقال بعتك الكتاب بشرط أن لا تتصرف فيه أي تصرف. فهذا الشرط منافي لمقتضى العقد، حيث إن العقد يقتضي السلطنة وثبوت حق التصرف في المبيع، فاشتراط العدم يتنافى مع مقتضى فهو باطل. المثال الثالث، اشتراط الراهن على المرتهن عدم الاستيثاق بالرهن. اشتراط الراهن على المرتهن عدم الاستيثاق بالرهن، كما لو قال رهنت الكتاب عندك بشرط أن لا يكون وثيقة للدين، فليس لك أن تبيع الكتاب لتستوفي دينك إن لم أؤدي الدين، فإن هذا الشرط يتنافى مع عقد الرهن، فإن عقد الرهن كما ذكروا وثيقة لدين المرتهن، فاشتراط عدم التوثق والاستيثاق يتنافى مع مقتضى عقد الرهن فهو باطل. المثال الرابع، اشتراط الضامن عدم اشتغال ذمته بالدين، كما إذا قال الضامن للمضمون له ضمنت لك زيدا بشرط أن لا تشتغل ذمتي بدين زيد، فإن هذا الشرط يتنافى مع مقتضى عقد الضمان، حيث إن عقد الضمان يقتضي اشتغال ذمة الضامن لو لم يؤدي المضمون له الدين فهو شرط باطل. المثال الخامس، اشتراط المحيل عدم انتقال الحق إلى ذمته، كما إذا قال حولت المحيل حولت الحق الذي على زيد علي بشرط ألا تشتغل ذمتي به، فإن هذا الشرط باطل لأنه يتنافى مع مقتضى عقد الحوالة، فإن مقتضى عقد الحوالة اشتغال ذمة المحيل أو المحال عليه، فإذا اشترط عدم اشتغال ذمته كان ذلك منافيا لمقتضى العقد. إذن فتلخص في الأمر الأول أن كل شرط يتنافى مع طبيعة وماهية العقد من حيث هو سواء مطلقا أو في الجملة فهو شرط باطل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أفاده، الإشكال على بعض الموارد التي ذكرت في كلمات الأعلام. استشكل المحقق الكركي في جملة من الموارد حيث كان المفروض أن الأعلام يفتون ببطلان الشرط فيها لمنافاة الشرط لمقتضى العقد، ومع ذلك أفتوا بصحة الشرط. فمن جملة الموارد التي استشكل المحقق فيها هو هذا المورد، المورد الأول، اشتراط البائع على المشتري عدم الانتفاع بالمبيع في الجملة، كما لو قال بعتك الكتاب بشرط أن لا تنتفع به هذا الشهر. فهنا أفتى الأصحاب بصحة الشرط، مع أن المفروض أن يفتوا بالبطلان، لأن مقتضى عقد البيع ثبوت السلطنة للمشتري على المبيع مطلقة، فاشتراط عدم السلطنة في زمان معين يتنافى مع مقتضى العقد. هذا المورد الأول. المورد الثاني، اشتراط عدم ثبوت الخيار كخيار الحيوان. اشتراط عدم ثبوت الخيار كخيار الحيوان، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يثبت له خيار الحيوان فقال بعتك هذا الفرس بشرط أن لا يثبت لك خيار الحيوان 3 أيام، فهذا الشرط منافي لمقتضى عقد البيع، بيع الحيوان، فإن بيع الحيوان يقتضي ثبوت الخيار للمشتري لمدة 3 أيام كما ذكرنا في خيار الحيوان. فاشتراط البائع عدم الخيار منافي لمقتضى العقد، فالمفروض أن يكون الشرط باطلا، إلا أن الأصحاب أفتوا بالصحة. سبحان الله. إذا هذان موردان وغيرهما من الموارد تقف على الحيرة من كلام الأعلام بإفتائهم بأن الشرط ليس منافٍ وهو منافٍ. هذا ملخص الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، أفاد المحقق الكركي، جعلك الله من المحققين يا مولانا الجليل، أن الحاسم لمادة الإشكال والضابط العام التي نستخرجها في صحة الشرط وعدمه هي أن الشروط على أقسام 3. الشروط على أقسام 3. القسم الأول ما قام الإجماع على صحته أو على فساده. وهذا القسم واضح، فكل ما قام الإجماع على صحته أخذنا بهذا الإجماع، وما قام الإجماع على فساده كذلك، فلا حاجة للاختلاف والنزاع فيه وليس موردا للشك. القسم الثاني، ما وضح كونه منافيا لمقتضى العقد، ما وضح كونه منافيا لمقتضى العقد، وهذا كالأمثلة السابقة التي أشرنا إليها 5، حيث إن الشرط مناف لمقتضى العقد، أو كاشتراط كما هو مثل عدم ضمان المقبوض بالبيع، كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع، مع أنه مر عليك يا مولاي، ما أدري نسيت تتذكر، ما أدري أنا يا مولاي، ما أعلم، قاعدة فقهية في البيع مرت علينا، من يستذكرها قبل أن يرتد إليه طرفه؟ قاعدة مهمة في الضمان. لا، في البيع مولاي، مو في الخيارات، بحثناها في أكثر من 90 صفحة. مولاي جزاكم الله خيرا كثيرا، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، فالعقد البيع يقتضي الضمان في المقبوض يا مولاي، فاشتراط البائع عدم الضمان في عقد البيع، أو المشتري عدم الضمان في عقد البيع يكون منافيا لمقتضى العقد فهو باطل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما ليس واحدا من القسمين السابقين، يعني لم يقم فيه إجماع على الصحة أو الفساد ولم يكن واضحا بأنه مناف لمقتضى العقد، وهنا يرجع إلى نظر الفقيه فيعمل الفقيه خبرته ونظره أن الشرط صحيح أو أنه فاسد. هذا خلاصة ما أفاده المحقق الكركي في هذه الأمور الثلاثة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني المناقشة، وهي أربع مناقشات من المصنف لكلام الكركي، تأتي طبق العبارة يا مولاي. قال ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال، الإشكال صعب دفعه في تميز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاق العقد. هذا من مقتضى الماهية أو من مقتضى الإطلاق؟ إذا مقتضى الماهية الشرط باطل، مقتضى الإطلاق الشرط صحيح. التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره، بحر متلاطم في العلم في الفقه، حتى ثني به المحقق، يعني صار محقق ثاني في أول الحلي، في ثاني الكركي، وفي محقق ثالث المحقق الداماد، هذا المحقق الثالث على كل. فأرجع هذا التمييز عند عدم اتضاح المنافاة وعدم الإجماع على الصحة أو البطلان إلى نظر الفقيه، فقال أولا، هذا الآن الأمر الأول الذي بينه، المراد بمنافي مقتضى العقد ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو بحيث يقتضيه ورتبه عليه على أنه أثره وفائدته التي لأجلها وضع. فإذا اشترط عدم هذا الأثر كان الشرط منافي لمقتضى العقد. الآن الأمثلة الخمسة. مثال الأول كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، فاشتراط عدم الانتقال منافي لمقتضى العقد. مثال الثاني وإطلاق التصرف فيهما في البيع، اشتراط عدم التصرف منافي لهذا. المثال الثالث وثبوت التوثق في الرهن، فاشتراط عدم التوثق منافي لعقد الرهن. المثال الرابع والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان، فاشتراط عدم ثبوت الضمان في ذمة الضامن منافي لمقتضى العقد. الخامس وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة ونحو ذلك. فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد. هذا الأمر الأول. جينا الأمر الثاني، بعض الإشكالات، إشكال على بعض الموارد، ثم اعترض الكركي على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا. الأعلام أفتوا بأنه يصح أن يشترط عدم الانتفاع بالمبيع في شهر مثلا، وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد، كما أجاب الأعلام يعني أنه يجوز الانتفاع وقت معين، لكنه تراجع واعترض على العلماء، ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا، فالمنع عن البعض عن بعض التصرفات أو في زمان معين منافي لمقتضى العقد. هذا المورد الأول لإشكاله. المورد الثاني ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسر، وكذا القول في خيار الحيوان. هذا المورد الثاني استشكل أيضا في خيار الحيوان، فإن ثبوت خيار الحيوان مقتضى العقد يعني بيع الحيوان، فيلزم أن يكون شرط سقوط الخيار منافيا له، مع أن الإعلام يقولون يصح الشرط. ثم قال الكركي ولا يمكن أن يقال، لا تحاول أرجوك لا تحاول أن تدفع الإشكال عن الإعلام، ولا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله، مثل كانتقال العوضين يعني ما جعل بلا واسطة بخلاف ما جعل بالواسطة كالانتفاع وغيره، فإن ذلك ينافي منع اشتراط كما أفتى الأعلام، هم الأعلام بأنفسهم أفتوا، فإن ذلك ينافي ما أفتى به الأعلام من منع اشتراط أن لا يبيع، كما لو اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع قالوا الشرط باطل، أو لا يطع الجارية قالوا الشرط باطل. فإذا عمموا الكلام للأثر الذي يثبت بنفس العقد مثل انتقال العوضين والملكية، والأثر الذي يثبت بالواسطة كالانتفاع كالواط إلى آخر. ثم قال هذا الأمر الثالث يا مولاي والحاسم لمادة الإشكال، أن الشروط على أقسام، منها هذا القسم الأول من عقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد، القسم الثاني ومنها ما وضح فيه المنافاة للمقتضى يعني مقتضى العقد كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع ووضح مقابله ولا كلام فيما وضح، ومنها القسم الثالث ما ليس واحدا من النوعين فهو بحسب نظر الفقيه. انتهى كلامه، رفع مقامه، أقول أربع مناقشات تأتيك يوم السبت والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.